بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة والأخوات مذاكرتنا في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، عسى أن نزداد إيمانا ومحبة واتباعا لنبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. توقفنا عند قول المؤلف بناء المسجد النبوي. تأملوا في أول عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة، وصلنا صفحة 57. من أوائل الأعمال التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم بناء المسجد النبوي. قال: ثم شرع عليه الصلاة والسلام في بناء مسجده في مبرك ناقته أمام محلة بني مالك بن النجار، وكان محله مربدا للتمر، يملكه غلامان يتيمان في حجر أسعد بن زرارة، فدعا الغلامين وساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقال: بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى عليه الصلاة والسلام أن يقبله منهما هبة، بل ابتاعه منهما، اشترى هذا المكان الذي كان مكانا لتجفيف التمر مربد، فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم منهما، وكان فيه قبور للمشركين وبعض حفر ونخل، فأمر بالقبور فنبشت، وبالحفر فسويت، وبالنخل فقطع، ثم أمر باتخاذ اللبن فاتخذ، وشرعوا في البناء به، وجعلوا عضدتي الباب من الحجارة، وسقفوه بالجريد، وجعلت عمده من جذوع النخل، ولا يزيد ارتفاعه عن القامة إلا قليلا. وقد عمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرغب المسلمين في العمل، وصاروا يرتجزون: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة، وهم يبنون المسجد النبوي. وهكذا إخوة، كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني في غاية التواضع، وبعيدا عن الزخارف والشكليات. لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة زخرفة المساجد، فالمسجد الإخوة هو في الحقيقة اللبنة الأولى لبناء المجتمع، هو منار الهدى في المجتمع. تأملوا الصحابة رضي الله عنهم أين تعلموا، وأين سمعوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأين كان يجالسهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ في الغالب في مسجده صلى الله عليه وسلم، بل كانت الجيوش تخرج من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسجد الإخوة هو منار الهدى في المجتمع. والله إذا انصلحت المساجد اليوم تنصلح الأمة كلها. تخيل لو أن في كل مسجد طالب علم على منهج صحيح، وداع إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، يعلم الناس العقيدة والعبادة والأخلاق والسيرة وهكذا، ويجتهد مع الناس الدعوة إلى الله. تخيل أن هذا في كل مسجد، وهذا هو الأصل، يعني هذا هو الأصل الذي ينبغي أن تكون عليه بلاد المسلمين بالطريقة هذه. في كل مسجد دروس ومحاضرات ودعوة إلى الله تعالى، وقد يخرج مع أهل الحي يزورون فلانا وفلانا: لماذا ما تأتي تصلي؟ لماذا هذا ما يجتمع بإخوانه؟ وهكذا. فلا شك أن هذا يصلح الناس، وهكذا يعني النساء أيضا يحضرن في المصليات إلى الدروس النافعة ويستفيدن. إذا حصل هذا الشيء والله ما تمر سنوات إلا والواقع يتبدل بأكمله. لذلك من أوائل الأعمال التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم بناء المسجد. لكن لما للأسف الآن المساجد أصبحت خاوية، ما ترى فيها حركة ولا نشاطا ولا دروسا إلا ما رحم الله. فهكذا انتشر الجهل بين الناس والله المستعان. وذلك نحن بحاجة إلى شباب بالفعل يحملون هم هذا الدين، يكونون أوتادا في هذه المساجد كل في منطقته، ويبلغ دين الله تعالى ويجتهد الدعوة إلى الله تعالى، وهكذا ينتشر الخير. قال: وبني بجانبه حجرتان، إحداهما لسودة بنت زمعة والأخرى لعائشة رضي الله عنهما. ويعني كلما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بنيت حجرة بجانبهما. تأملوا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان. هنا ما ذكر وصف هذا البيت، لكن تقول عائشة رضي الله عنها كما في مسلم: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. يعني انظر إلى زهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا قام يصلي في الليل عائشة تنام، ما في مكان في البيت، تنام ورجلها معترضة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد غمزها حتى تفسح له المكان، وإذا قام بسطتها رضي الله عنها. فانظر إلى حجرات النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت. يقول الحسن البصري رحمه الله: كنت وأنا مراهق أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان، فأتناول سقفها بيدي. يعني بيوت جدا منخفضة، فقط يرفع يده وهو يعني ابن 15 سنة تقريبا، يرفع يده فيعني يتناول سقفها بيده رحمه الله. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيته متواضعا. هكذا المسلم الإخوة، هذا والله يؤثر في القلب، ما ينظر إلى الرفاهية والترف في الحياة، بل يبني ما يستره ويسد حاجته، يأكل ما يسد جوعه، ويأخذ من هذه الدنيا ما يعينه على طاعة الله تعالى. هذا هو السعيد الموفق. وإلا الذي يفتح لنفسه باب الدنيا والشهوات والملذات وينظر إلى كذا وكذا، ولا بد أن البيت يكون مليء بالزخارف والجبس وما أدري إيش، يضيع وقته، يضيع جهده، ويضيع ماله في ما لا فائدة منه. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في الحديث أنه يعني قال: يعني يؤجر ابن آدم على كل شيء إلا التراب، إلا في البناء، يعني الذي هو فوق الحاجة. الزرع إذا زرعت يعني أي حيوان يأكل من هذا الزرع تؤجر، لكن البناء ماذا تستفيد منه إذا كان أكثر من الحاجة؟ فما تؤجر عليه. فالمسلم هكذا يكون ذليلا لله، متواضعا لله تعالى. وأيضا يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على ماذا؟ يرحمك الله، كان يخطب على جذع نخلة كما تعرفون الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة على جذع النخلة، فلما صنع له بعض الصحابة المنبر وقعد عليه ليخطب، صاحت النخلة صياح الصبي حتى كادت أن تنشق كما ثبت في الحديث، حتى كادت أن تنشق. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت. قال: كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. قال الحسن البصري رحمه الله: يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه، أوليس الرجال الذين يرجون لقاءه أحق أن يشتاقوا إليه؟ فإذا كانت الخشبة تحن إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما فارقها، فكيف لا تحن قلوب المؤمنين وقلوب المؤمنات إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف لا تحن وتتشوق للقائه صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال: بدء الأذان، ما نريد أن نطيل في قراءة ما جاء هنا. تعرفون قصة بدء الأذان كما يعني رأى ذلك عبد الله بن زيد الأنصاري النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة، منهم من قال اتخذ ناقوسا كناقوس النصارى جرس حتى يسمع الناس الصوت ويجتمعون للصلاة، ومنهم من قال اتخذ ماذا بوقا كبوق اليهود، وهكذا يعني آراء كثيرة. ثبت عند أبي داود أن عبد الله بن زيد قال لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب بالناقوس وهو له كاره لأنه من دين النصارى، والنصارى أخف شأنا من اليهود، فرأى عبد الله بن زيد في المنام رجلا عليه ثوبان أخضران وبيده ناقوسا، فقال له أتبيع هذا الناقوس؟ قال وما تفعل به يا عبد الله؟ قال ندعو به إلى الصلاة. فقال ألا أدلك على خير من هذا؟ وعلمه الأذان، علمه كلمات الأذان. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها لرؤيا حق، ثم يعني قال ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك، وكان بلال رضي الله عنه مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عبد الله بن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه علمه الأذان والإقامة. طبعا هنا ذكر تفصيل يعني ما يهمنا الآن، يعني عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس زاد الأذان الذي هو الأذان الأول للجمعة، لكن جعله في السوق على الزوراء ليس في المسجد. لذلك ذكر المؤلف هنا أن هشام بن عبد الملك هو الذي أدخل هذا الأذان الأول للجمعة في المسجد، وهذا خلاف السنة. نعم هذا خلاف السنة، يعني لأن المقصود هنا دعوة الناس الذين هم يعني خارج المسجد للتجهز الجمعة، وحتى لو كان في المسجد الأصل أن يكون يعني قبل الجمعة بوقت، ما يكون قبل الخطبة، ولا ما فائدة هذا الأذان؟ طيب، ثم قال يهود المدينة هذا، وكما ابتلى الله المسلمين في مكة بمشركي قريش ابتلاهم في المدينة بيهودها وهم بنو قينقاع وقريظة والنضير، فإنهم أظهروا العداوة والبغضاء حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم أنه الحق، إلى آخر الكلام الذي ذكره. لكن هنا إخوة لو نذكر موقفا يعني لعبد الله بن سلام رضي الله عنه، كما ثبت عند الترمذي أنه قال أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجثل الناس إليه، فكنت في من جاءه، فلما تأملت وجهه واستبنته عرفت أنه قال عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. قال فكان أول ما سمعت من كلامه أنه قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. شوف هذه كلمات يتأسس عليها المجتمع، قواعد في بناء المجتمع. أول كلمات قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة في رواية يا أيها الناس اعبدوا الرحمن، هذا التوحيد، وافشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام، هكذا يؤلف بين القلوب، وصلوا بالليل والناس نيام، توحيد وعبادة وأخلاق. إذا تأسس المجتمع على هذه الصفات يكون مجتمعا قويا متراحما. قال تدخل الجنة بسلام. فذهب عبد الله بن سلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في البخاري وسأله أسئلة لا يعلمها إلا نبي، المهم أجابه فأسلم. فقال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، يعني أناس ظالمون، فاسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. فجاءت اليهود عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا أعاذه الله من ذلك، فأعاد عليهم هذا، فقالوا مثل ذلك. فخرج إليهم عبد الله بن سلام يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا شرنا وابن شرنا، وتنقصوا، قوم ظلم وتناقضون. فقال عبد الله بن سلام هذا ما كنت أخاف يا رسول الله، يعني فماذا تنتظر إذن من اليهود؟ وقالت اليهود يد الله مغلولة، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالت اليهود عزير ابن الله، كانوا يسبون الله تعالى، يشتمون الله تعالى، فمن باب أولى أنهم سيسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويعتدون على المسلمين، ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يراعون حرمة مسلم أبدا. فهكذا اليهود. وأيضا كما أذكر أنه مر معنا هؤلاء، لما خرج حيي بن أخطب والد صفية رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه أبو ياسر، كانوا يخرجون لتلقي لرؤية هذا النبي المنتظر، فرجع في آخر النهار في المساء إلى صفية وهما متعبان. تقول صفية حتى يعني ما ابتسم في وجهه أبوها وعمها. فيقول أبو ياسر عم صفية لوالدها لحيي بن أخطب، قال أهو هو؟ قال نعم هو. قال عرفته؟ قال نعم عرفته، يعني بالعلامة، بالعلامة اليهود يعرفون علامة النبي المبعوث. فقال ما الموقف منه؟ فقال حيي عداوته ما بقيت، حقد وحسد، كانوا ينتظرون أن يخرج هذا النبي من بين أظهرهم حتى تكون العزة والعلو لهم، فلما خرج من عند العرب حسدوهم، كما قال الله تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم، أن يكفروا بما أنزل الله بغيا، أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. ذلك الله تعالى سماهم المغضوب عليهم، لأنهم ماذا؟ اتبعوا أهواءهم. لذلك المسلم يستعيذ بالله في كل صلاة من هذا المرض، إذا قلت غير المغضوب عليهم كأنك تقول أعوذ بالله من اتباع الهوى، من الحسد. تعرف أن هذا حرام، تعرف أن الدخان حرام، تعرف أن النظر إلى النساء حرام، تعرف أن سماع الموسيقى حرام، ثم تتبع، هذا فيه تشبه باليهود. هذا صاحبه يستحق الغضب من الله تعالى، يعرف الحق ولا يعمل به. فالمهم هكذا يعني كان شأن اليهود، جحدوا وحسدوا. والمنافقون، المنافقون قال وكان يساعدهم على مقاصدهم جماعة من عرب المدينة أعمى الله بصائرهم فأخفوا كفرهم خوفا. يعني المنافقون الإخوة هم كفار مشركون، ولكن تظاهروا بالإسلام، وقد يكون أيضا منهم يعتقد اليهودية لكن تظاهر بالإسلام، فهذا منافق. ومن طبعا أما اليهود فأعلنوا يعني كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وعدم إيمانهم، وما أظهروا الإسلام، لكن في النهاية قال هنا كان يرأس جماعة المنافقين كما تعرفون عبد الله بن أبي بن سلول، كان مرشحا لرئاسة أهل المدينة قبل الهجرة. فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة ويعني اجتمع عليه الناس امتلأ قلبه من الحقد والحسد على النبي صلى الله عليه وسلم، أخذوا ينتهزون الفرص الكيد بالإسلام وأهله كما سيأتي معنا في السيرة. النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع يعني اليهود؟ طبعا المنافقون وكلهم إلى ظواهرهم، ما يعرف ماذا في القلوب، لكن بالنسبة لليهود قال هنا معاهدة اليهود. هذا وقد علمت أنه كان يضاد المسلمين في المدينة فئتان يهود المنافقون، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل من هؤلاء ظواهرهم وعقد مع أولئك عهدا مقتضاه ترك الحرب والأذى، فلا يحاربهم ولا يؤذيهم ولا يعينون عليه أحدا، وإن دهمه بالمدينة عدو ينصرونه وأقرهم على دينهم. يعني انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني لم يتجه إلى سياسة الإبعاد والقتال مع هؤلاء، هذا ليس من الحكمة الآن، لأن الآن أول يعني قدوم للمدينة الآن يريد أن يؤسس الدولة الإسلامية ويعني تنزل الأحكام، يكون للمسلمين قوة، فليس من حكمة أن يبدأ مباشرة بالقتال، بل بدأ بالدعوة إلى الله تعالى. وأيضا من عاند منهم كشف عن ظلمهم، ويعني كما جاءت الآيات الكثيرة في هذا، يتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم للعدو الأول، تفرغ للعدو الأول وهم كفار قريش. ولذلك هنا المعاهدة يعني هذا جائز إذا كان هناك مصلحة يجوز أن تعقد معاهدة مع اليهود، لكن لا تكون هذه المعاهدة دائمة، هذا محرم. المعاهدة الدائمة نقول نحن نعاهدكم أبدا إلى آخر الدهر، هذا لا يجوز. أما أن تكون المعاهدة لمصلحة راجحة رآها المسلمون فقالوا نحن نفعل معاهدة مع اليهود لمصلحة حتى نكون قوة وحتى كذا، ثم بعد ذلك إذا انتهت المعاهدة ممكن يعني نقاتل اليهود بالفعل، معنا قوة إيمانية وقوة عسكرية نستطيع أن نخرج اليهود من بلادنا، نعم لا بأس من المعاهدة. وذلك الشيخ بن باز رحمه الله كان يدعو يعني أهل فلسطين إلى مثل هذا. نعم اليهود أهل غدر الإخوة بلا شك، لكن على الأقل الأضرار تكون أقل بكثير، فكان يدعو إلى مثل هذا. لكن ليس معنى هذا الذل والهوان والرضا بالحال، لا، معاهدة حتى ينتبه المسلمون لأنفسهم يرجعون إلى دينهم ويكونون قوة إيمانية وقوة يعني عسكرية بقدر ما يستطيعون، ثم بعد ذلك يمكن أن يعني يقاتلوا اليهود وينتصروا عليهم. طيب، ثم قال مشروعية القتال. بدأت بعد ذلك الإخوة مرحلة يعني في السيرة النبوية من الجهاد في سبيل الله، سلسلة من الغزوات. وهنا يعني ذكر المؤلف يعني رحمه الله تعالى يعني أمرا يعني مهما يتعلق بقواعد الجهاد في سبيل الله. قال: قد علم مما تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقاتل أحدا على الدخول في الدين، بل كان الأمر قاصرا على التبشير والإنذار، وكان الله سبحانه ينزل عليه من الآيات ما يقويه على الصبر أمام ما كان يلاقيه من أذى قريش، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فالفترة المكية الإخوة لم يأذن الله تعالى فيها بالقتال، بل نهى الله تعالى المسلمين عن الجهاد والقتال في الفترة المكية. من يذكر لنا الدليل؟ ألم تر إلى الذين قيل لهم إيش؟ كفوا أيديكم، كفوا أيديكم عن القتال، أنتم في مكة ضعفاء ما عندكم قوة، القتال ليس في مصلحة، إذن ليس من الحكمة أن تقاتلوا، كفوا أيديكم، إيش نفعل؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني قووا إيمانكم. فهكذا جاءت الآيات: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، آيات كثيرة في هذا في الفترة المكية. قال: فبعد الهجرة أذن الله للمهاجرين بقتال مشركي قريش، أنه تكونت الآن قوة ودولة إسلامية قوية، قوة إيمانية وقوة عسكرية، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، إلى آخر الآيات في هذا: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فتأملوا الإخوة يعني التدرج في القتال. بعد ذلك طبعا كما ذكر هنا يعني لما تمالأ على المسلمين غير أهل مكة من مشركي العرب واتحدوا عليهم مع الأعداء، أمر الله تعالى بقتال المشركين كافة: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فإذا الإخوة، هذا الآن ممكن أن نذكر هنا الإخوة قواعد تتعلق بالجهاد في سبيل الله، لأن هذا من أهم ما ينبغي المسلم أن يعرفه، خاصة في هذا العصر وخاصة في هذه الأيام التي نعيشها. وإخواننا في فلسطين وفي غزة يذبحون ويحرقون من رجال وشيوخ ونساء وأطفال، نسأل الله تعالى أن يحفظهم وأن يفرج عنهم وينصرهم. والمسلمون الإخوة في مثل هذه الأوقات والله القلب لما يرى إخوانه هناك في فلسطين في هذا التعذيب والقتل والتشريد والتحريق يتقطع من الألم والبكاء. لكن الأمر المؤسف الذي يزيد هذا بلاء أنه يرى المسلمين ما ينتبهون إلى الأمر الذي به عزتهم وتمكينهم وانتصارهم على عدوهم. وهكذا في كل واقعة من أفغانستان والعراق ولبنان وفلسطين والبوسنة والهرسك وهكذا، من كم سنة الآن مسلمون يبكون على مآسيهم ويصيحون ويصرخون، ما فهموا المرض الذي هم فيه وسبب الهوان والذل، وما عرفوا علاج هذا المرض إلى الآن كثير منهم. لذلك انظروا الآن، جرب المسلمون كل حل، لما تحدث مثل هذه الحوادث انظر إلى العالم الإسلامي ماذا يحدث له، مظاهرات يجتمعون بالمئات ويهتفون ويصيحون ويصرخون، مظاهرات، اغتيالات، تفجيرات، خروج على ولاة الأمر، سب للحكام، ثم في النهاية ماذا؟ لا شيء، لأن هذه الحلول كلها حلول ضالة ليست على منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الإصلاح وتغيير الواقع. هذا الإخوة في السيرة النبوية والله من أعظم المواطن التي ينبغي المسلمين أن يقفوا عندها، من أعظم القواعد، القاعدة الأولى في الجهاد الإخوة في سبيل الله عدم جهاد العدو في زمن الضعف، والاكتفاء بإعداد العدة الإيمانية والعسكرية، عدم جهاد العدو في زمن الضعف والاكتفاء بإعداد العدة الإيمانية ثم العسكرية أيضا. ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على أن الجهاد لا يجوز في زمان الضعف؟ الفترة ماذا؟ إيش؟ المكية بأكملها، الفترة المكية بأكملها الإخوة هي دليل على هذا. هل النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الكفار في مكة؟ مع أن الآن في مكة في آخر السنوات المكية عددهم يعني بالمئات الصحابة رضي الله عنه في مكة، كان بإمكانهم أن يقتلوا أبا جهل أو أبا لهب، أليس كذلك؟ يعيشون معهم، النبي صلى الله عليه وسلم يرسل واحدا خفية ويقتل أحد المشركين، أحد رؤساء المشركين، لكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفز المشركين؟ ما كان يفعل هذا، لأن هذا ليس من الحكمة. تخيل الكفر مسيطر، عندهم أسلحة ويعني هم المسيطرون، فالآن أنت إذا بدأت تقاتلهم وأنت ما عندك لا قوة إيمانية ولا قوة عسكرية، ماذا يحدث؟ يباد الإسلام، يهجم عليك ويبيدك، مثل واحد يشوف أسد يروح عند الأسد يضربه بدبوس، والأسد ساكت عنه، شافه من وراء يضربه بدبوس، هل فعلت شيء في الأسد أنت؟ ما فعلت شيء، لكن الأسد ماذا سيفعل بك؟ خلاص يعني يجعلك لحما وعظاما فقط، هكذا يفترسك. الشيخ الألباني رحمه الله كان يضرب هذا المثال. للأسف الآن الإخوة يعني هذا الذي يحدث والله يعني ليس أمرا مبنيا على شرع ولا عقل ولا حكمة أبدا. فهكذا من حكمة الله تعالى أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بالصبر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على آل ياسر وهم يعذبون. أنت الآن بعض الشباب الآن يقول يا أخي أنا أشوف إخواني وأخواتي هناك يغتصبون ويحرقون ذبحون، ماذا أفعل؟ مستحيل أقعد في مكاني، أريد أن أجاهد في سبيل الله. طيب أنت ماذا ستفعل إذا ذهبت؟ أنت ماذا ستفعل؟ والله لو خرج بالآلاف ماذا سيفعلون هناك؟ هناك ما الأعداد، هناك بالملايين، فلسطين عدد سكانها بالملايين، ليسوا بحاجة إلى عدد، بحاجة إلى أسلحة، إلى قوة، وقبل هذا بحاجة إلى إيمان وتوحيد وإخلاص. أنت ماذا ستفعل هناك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على آل ياسر، ماذا كان يقول؟ صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. ما يتحرك، ما أستطيع أن يفعل شيئا. ولذلك ثبت عند مسلم في علامات الساعة عند خروج عيسى عليه الصلاة والسلام وظهور الإسلام، قال فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم. وهم من؟ يأجوج مأجوج. يقول الله لعيسى إني أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، لا قوة لأحد بقتالهم. إيش تفعل؟ تستفزهم؟ قال فحرز عبادي إلى الطور، اختبئوا في جبل الطور وخلي يأجوج مأجوج يفعلون ما يفعلون، ما في قدرة لقتالهم. خلاص خالد بن وليد رجع بجيش مؤتى إلى المدينة، ما وصل قتال. ولذلك الإخوة في هذه المرحلة، في مرحلة الضعف، ينبغي أن يجاهد المسلمون جهاد النفس وجهاد الدعوة إلى الله تعالى، بهذا ينتشر الخير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إن تنصروا الله ينصركم. إعداد القوة الإيمانية، هذا الذي يحتاج المسلمون اليوم، هذا أعظم جهاد اليوم في فلسطين وفي غيرها. نعم جهاد الدفع طبعا إذا اعتدوا عليهم هم يدافعون بقدر ما يستطيعون، لكن أن يستفزوا العدو ويجاهدوا جهاد الهجوم والطلب، هذا هو الذي يورط المسلمين اليوم. يعني الآن ما سبب هذه الأحداث التي حدثت في غزة؟ انتهت الهدنة بين حماس واليهود فأطلقوا 30 صاروخ هكذا، إيش حدث؟ هذه الأمور التي نراها، هل هذا من الحكمة؟ نعم أنا ما أقول يهود ما يغدرون، يفعلون هذا بين الحين والحين، لكن أنت تأتي تزيد الطين بلة وتستفزهم، ما فائدة هذا؟ والله لو كان عندهم إيمان صادق واتباع خالص للنبي صلى الله عليه وسلم لانتصروا على اليهود وأكلوهم أكلا. اليهود جبناء، أجبن الناس، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك من قوم لا يعقلون. اليهود من أين أتوا في فلسطين؟ كيف تجمعوا في فلسطين؟ هذا أتى من إنجلترا، وهذا من بولندا، وهذا من أستراليا، وهذا خليط هكذا، كل واحد مع جوازه، إذا ما عجب الوضع يمكن يسافر، ما عنده عقيدة أنه يجاهد وأن كذا، ذاك التي العقيدة التي يحملها المسلم أبدا. لكن انظر كما قال ابن القيم، لا تظن أن العدو غلب، العدو أجبن وأضعف من المسلمين أضعاف أضعاف، قال لا تظن أن العدو غلب ولكن الحافظ أعرض. والله الإخوة أنا أذكر هذا دائما، رأيت في هذه الأيام يعني صورة لجندي إسرائيلي يتشابك مع شيخ فلسطيني، وإذا من خلفهم امرأة، استغفر الله، أنا يعني نظرت المرأة هكذا مرة يعني استغربت، قلت يعني إيش المرأة هذه، من تكون؟ والله ما عرفت هل هي فلسطينية أو إسرائيلية، فقرأت الخبر فإذا هي بامرأة فلسطينية، قلت سبحان الله، امرأة متبرجة، والله ما تميز هل هي إسرائيلية أو فلسطينية، كيف يريدون نصرا؟ والله يخبرني واحد من غزة هذه الأيام يقول نحن قبل أن نأتي دبي نسمع فساد فساد فساد، يقول والله الفساد الذي عندنا ليس بأهوى من الفساد الذي عندكم، قنوات إباحية والشباب منغمسين، كثير منهم في الخمر والزنا، كثير منهم، والقلوب معلقة بغير الله، حزبية مقيتة. يقول والله اليهود أحيانا يضربون منطقة من إخوانهم، من إخوان الفلسطينيين، يقول بعض الأحزاب تفرح بهذا لأن هذا ما ينتمي إلى حزبي، ينتمي إلى حزب فلان، كيف ينتصرون؟ نحن ما نقول هذا الكلام تخذيلا أبدا، ولكن هذا هو الواقع الذي لا مفر منه، ينبغي أن نصلحه بكلام ربنا وسنة نبينا ومنهج نبينا صلى الله عليه وسلم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذا كان في بلاد المسلمين أكثر من 100,000 ضريح يعبد من دون الله، كيف نريد نصرا؟ والله تعالى أيضا علق النصر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا أيها النبي حسبك الله، يعني الله تعالى كافيك، قال ومن اتبعك من المؤمنين، يعني وكافي ويدافع عمن اتبعك، فبقدر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تكون النصرة وتكون المدافعة من الله. انظر إلى الناس بلاد الإسلامية وحتى في فلسطين، كم الذين يعفون اللحية على الأقل؟ والله الإخوة الجيش الذي يحرر بيت المقدس يكونون أناس أصحاب صلاح وتقوى، كلهم قد أعفوا لحاهم، كلهم يعرف كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم، أتباع سنة. لذلك ثبت في الحديث أن الجيش الذي يشارك في الملحمة الكبرى في الشام يخرج من المدينة، كثير منه يخرج من المدينة النبوية. فليست المسألة الإخوة مسألة عواطف، مسألة منهج رباني مشى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فانتصر على المشركين وأعزه الله تعالى. اسمع هذا الكلام من ابن تيمية رحمه الله تعالى حتى نعرف الإخوة أن اليوم الجهاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه، علينا بهذا الجهاد حتى في فلسطين، عليهم أن لا يستفزوا العدو فيما بينهم، يراجعون أنفسهم، يتوحدون ويتوبون ويتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كل فرد إذا فعل هذا والله ينصلح العالم الإسلامي وينتصرون. ثق بكلام الله، إن تنصروا الله ينصركم. كيف أنت ما نصرت الله على نفسك؟ كيف تريد نصرا من الله؟ يقول ابن تيمية رحمه الله كما في كتابه الاستغاثة، قال يعني في لما دخل التتار العراق ثم دخلوا الشام ذبحوا بالملايين، ليس بالمئات، بالملايين، قال حتى إن العدو التتار لما قدم دمشق خرجوا، يعني أهل دمشق، يستغيثون بالموتى عند القبور، فقال بعضهم يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر. قال فأنكر عليهم، قال وكنا ننكر عليهم، قال ولهذا كان أهل المعرفة بالدين لم يقاتلوا في تلك المرة لعدم القتال الشرعي الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. أصبح الآن أناس يعتقدون بخرافات ويعودون بالقبور، كيف نقاتل؟ لا، انظر، مع أن التتار هجموا ودخلوا الآن ينتظرون حتى يقدموا على يعني فلسطين والقدس والشام ومصر، خلاص يحتلوا بلاد المسلمين بأكملها. ما قالوا أن لا نسكت، لا، ماذا فعل؟ يقول ولما يحصل في ذلك من الشر والفساد وانتفاء النصرة المطلوبة في القتال، قال فلا يكون فيه ثواب الدنيا ولا ثواب الآخرة لمن عرف هذا وهذا، وإن كان كثيرا من يعني الذين اعتقدوا هذا قتالا شرعيا أجروا على نياتهم. قال فلما كان بعد ذلك جعلنا نأمر الناس بإخلاص الدين لله عز وجل والاستغاثة به، وأنهم لا يستغيثون إلا إياه، لا يستغيثون بملك مقرب ولا نبي مرسل، كما قال تعالى يوم بدر إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فلما أصلح الناس أمورهم وصدقوا في الاستغاثة بربهم نصرهم على عدوهم نصرا عزيزا، ولم تهزم التتار مثل هذه الهزيمة قبل ذلك أصلا، لما صح من تحقيق توحيد الله تعالى وطاعة رسوله ما لم يكن قبل ذلك، فإن الله ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. بهذا يكون النصر. في بدر 300 ينتصرون ضد 1000، ينتصرون على 1000 بإيمانهم، في أحد ينهزمون بمعصية، في الخندق ينتصرون مع أن الجيش جيش المشركين لم تشهد العرب مثله بإيمانهم، في حنين ينهزمون لأن القلوب تعلقت بغير الله، أعجبوا بكثرتهم كما سأتي معنا في دروس السيرة. فإذن مسألة الإخوة مسألة هكذا قاعدتها، فزمان الضعف ليس من الحكمة وليس من الشرع أن تستفز العدو بالقتال أبدا، عليك أن تصلح نفسك، لأنك ما تكون في ضعف إلا بسبب ضعف الإيمان. لماذا المسلمون في ضعف؟ بسبب ضعف إيمانهم. والله الإخوة كل مسلم مسؤول عن هذا، كل مسلم مسؤول. لا تقول والله يعني هذا طريق طويل، وأنت الآن تقول يعني ما في جهاد، يعني متى إذا نحرر فلسطين حتى كل واحد يصلح نفسه؟ نقول نعم، لأنه ما في صدق. لو كل مسلم صدق مع الله بدل أن يذهب يصرخ في الشارع مظاهرات واغتيالات وتفجيرات، يا أخي تعال المسجد، هناك أصرخ في المسجد، يبكي لله في المسجد، تضرع لله تعالى، تخيلوا لو أن المسلمين اجتمعوا هكذا في مساجدهم بكاء وتوبة إلى الله، صدق مع الله، هم ونساؤهم وأولادهم، هذه خطوة أولى. ماذا سيحدث بعد ذلك؟ يقبلون على تعلم الدين، على حفظ القرآن، على ما تمر سنوات إلا ويرفع الله تعالى فيهم راية الجهاد. ما نقول هم فقط ينتصرون بالإيمان بدون جهاد، لا. انظروا لهذه الكلمة من ابن المبارك رحمه الله، يقول: الجهاد باب لا يفتحه الله إلا لخاصة أوليائه. قل ليش الآن الحدود مسكرة بين فلسطين ومصر؟ والله لو خلون الحدود لا دخلوا عليهم وأخرجوا اليهود، لا. الله تعالى هو الذي قدر أن يوجد هذا الحد، لأن الجهاد وتحرير فلسطين ما تكون على أيدي أناس فساق، على أيدي أناس لا يعتصمون وتمسكون بالسنة أبدا. الجهاد باب لا يفتحه الله إلا لخاصة أوليائه. نعم، إخواننا الذين يقتلون هناك بسبب الاعتداء الإسرائيلي نحسبهم عند الله شهداء، والله حسيبهم، نحسبهم شهداء أحياء عند ربهم يرزقون، ما كذا اعتدي عليهم وقتلوا. لكن الجهاد الذي ترفع في راية الإسلام ويقاتل المسلمون اليهود وينتصرون عليهم، هذا ما يكون لأناس ما يتبعون شرع الله تعالى. فإذا الإخوة، هذه أول قاعدة: عدم الجهاد وقت الضعف والاكتفاء بإعداد العدة الإيمانية، لأنها أساس النصر، أساس النصر. ثم إعداد العدة العسكرية، القاعدة الثانية: إعداد العدة العسكرية، هذا أيضا من شروط الجهاد الإخوة. الله تعالى يقول: وأعدوا لهم إيش؟ ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ولذلك من الخطأ أن يخاطب الأفراد بالجهاد ويؤمر الفرد بالجهاد. يعني الآن بعض الوعاظ للأسف يقول: يلا يا شاب أخرج جاهد في فلسطين، ماذا تنتظر؟ هذا من الخطأ، والله من قلة العقل والدين. كيف يكون هذا؟ هذا ماذا سيفعل هناك بدون سلاح ويذهب تهريب؟ ماذا سيفعل هناك؟ الإخوة، والله الله تعالى يوم القيامة لن يقول لك: أنت لماذا ما جاهدت هناك في فلسطين؟ سيسألك: لماذا ما تبت؟ هل الآن بسبب هذه الأحداث تاب الذي يترك الصلاة؟ تاب الذي يترك الجماعة؟ هل تابت إلى الله من تتبرج ولا تلبس الحجاب الشرعي؟ هل تاب إلى الله آكل الربا، الزاني، الذي يدخن، أصحاب المحلات التي تبيع هذه المحرمات، أصحاب القنوات، هل تابوا إلى الله؟ المسؤولون هل تابوا إلى الله؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لو أن كل واحد تاب إلى الله تعالى من الراعي والرعية لنصلح الواقع. فإذا مشكلتنا الآن هذا الحل ما جربناه إلى الآن. المسلمون جربوا كل شيء كما قلت: انتفاضات واغتيالات وتفجيرات ومظاهرات ومقاطعات اقتصادية وجهاد مبني على حماسة غير مبني على إيمان ولا على قوة عسكرية. كل هذا لا ينجح. بقي شيء واحد ما جربه المسلمون: توبة إلى الله. يا أخوان توبوا إلى الله، غدا سيسألك الله تعالى عن هذا. لا تقول الطريق طويل. الله تعالى يقول لنبيه، اسمع هذه الآيات: فإما نذهبن بك تموت فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم، نرينك النصر فإنا عليهم مقتدرون. إن الله تعالى ناصر دين لا محالة. أنت الآن تعيش في ابتلاء، الله يبتليك يجعلك في زمان ضعف، ماذا ستفعل؟ هل تسلك منهج النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتبع المناهج الضالة؟ هل تغفل القضية وتقول أنا ما لي علاقة؟ كل مسلم الإخوة محاسب، كل مسلم سبب في نصر إخوانه. والله الذي يترك صلاة الجماعة أو الذي يدخن أو الذي يزني أو الذي يرابي، هذا من أكبر أسباب هزيمة إخوانه في فلسطين. قال: فإما نذهبن بك فإن منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون. دين منصور لا محالة. أنت ماذا واجبك؟ قال: فاستمسك بالذي أوحي إليك. هذه آية مكية. ماذا تفعل في هذا الزمان؟ فاستمسك بالذي أوحي إليك. ستقول: أوه الطريق طويل. يقول لك واحد: يعني هل معقول أنا إذا تبت فلسطين ترجع؟ طيب أنت تقول هذا الكلام، وأخوك يقول هذا الكلام، وهذا يقول هذا الكلام، ما حد يرجع، ما حد يتوب، ويظل الأمر على ما هو عليه. المسألة تحتاج صدق، صدق مع الله. لذلك الله تعالى ماذا قال؟ فاستمسك بالذي أوحي إليك، لا تظن أن هذا طريقا بعيدا، قال فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط إيش؟ مستقيم. يعني الخط المستقيم الإخوة هو أقرب طريق وأسهل طريق وأسرع طريق الوصول المقصود، هذا هو الطريق. ثم قال وإنه، هذا القرآن التمسك به لذكر لك ولقومك، شرف تذكر به لك ولقومك إذا استمسكتم به، وسوف تسألون، وسوف تسألون، سيسأل كل واحد عن هذا الواجب، هل أنت تمسكت بالوحي في هذا الزمان، زمان الضعف أو لا؟ هكذا. فإذا الإخوة، لذلك يعني هذا الشرط الثاني أو القاعدة الثانية في الجهاد إعداد العدة العسكرية، وذلك الجهاد ما يخاطب به أفراد، الجهاد تقوم به دول وحكومات، هم الذين يخاطبون بهذا، هم يملكون القوة العسكرية التي تؤثر، أما أفراد ما يحملون إلا مثل السكاكين. انظر الشيخ بن عثيمين ماذا يقول في شرحه على بلوغ المرام، يقول ولهذا لو قال لنا قائل الآن لماذا لا نحارب أمريكا وروسيا وفرنسا وإنجلترا، لماذا؟ قال الشيخ لعدم قدرة الأسلحة التي قد ذهب عصرها عندهم، هي التي في أيدينا، وهي عند أسلحتهم بمنزلة سكاكين عند الصواريخ، ماذا تفيد شيئا؟ فكيف يمكن أن نقاتل هؤلاء؟ ولهذا أقول، الشيخ بن عثيمين يقول ولهذا أقول إنه من الحمق أن يقول قائل أنه يجب علينا أن نقاتل أمريكا وفرنسا وإنجلترا وروسيا كما يفعل بن لادن وغيره أصحاب هذا الفكر المنحرف، كيف نقاتل هذا؟ بل هؤلاء يقولون يعني تقاتل حكام المسلمين لأنهم كفار، هكذا يزعمون. قال كيف نقاتل هذا؟ هذا نعم، قال الشيخ إنه من الحمق أن يقول قائل أنه يجب علينا أن نقاتل أمريكا وفرنسا وإنجلترا وروسيا، كيف نقاتل هذا؟ كيف نقاتل هذا؟ تأباه حكمة الله عز وجل ويأباه شرعه، لكن الواجب علينا أن نفعل ما أمر الله به عز وجل، وعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذا هو الواجب علينا أن نعد لهم ما استطعنا من قوة، وأهم قوة نعدها هو الإيمان والتقوى، كما قال الله تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. طيب أيضا القاعدة الثالثة في الجهاد إخوة، الجهاد معلق بولي الأمر، الجهاد معلق بولي الأمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في البخاري ومسلم إنما الإمام جنة، يعني مثل الدرع، إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. لماذا الإخوة كان الجهاد معلقا بولي الأمر؟ لأن الجهاد الإخوة ليس مقصودا لذاته، الجهاد وسيلة لأي شيء، لإقامة الدين، لرفع راية لا إله إلا الله، كما قال الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين إيش؟ كله لله، هذا المقصد من الجهاد. هذا المقصد لا يمكن أن يتأدى إلا بولي أمر، وإلا لكان الأمر فوضى، وإلا لم تتحقق المصلحة. انظر الجهاد بدون ولي أمر كيف يكون؟ من أفراد ما يملكون قوة، أو يكون من أحزاب تختلف فيما بينها وتتناحر فيما بينها، فلا يكون أي نتيجة. لو كان هناك صلاح في المسلمين، انظر كيف يأتي الولي الذي يرفع رأس الجهاد. قال بعض السلف عمالكم أعمالكم، ينصلح المسلمون خطوة أولى يتوبون إلى الله، كل مسلم كل مسلمة يدعون إلى الله، وهذا ما يكون إلا بالعلم النافع، بالدروس، بالمحاضرات، بالدعوة إلى الله. بعد ذلك إذا كثر الخير في المجتمع لابد الله تعالى يولي عليهم مثلهم، فهذا الحاكم يرفع رأس الجهاد فيبدأوا يجاهدون في سبيل الله، هذه الطريقة الواضحة. لا تقول هذا بعيد، الله التوبة ماذا تكلف الإنسان؟ صدق مع الله، لحظة واحدة يتوب إلى الله خلاص، كم سنة تمر على المسلمين يعدون ويعدون يرفع الله في مرات الجهاد تنتهي المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يظن أنه الآن طوال هذه الفترة المكية 13 سنة، ثم بعد الهجرة بثمان سنوات فتح مكة، يعني كلها 13 وثمان سنوات كم؟ 21 سنة. من كان يظن من الكفار لما يرون النبي صلى الله عليه وسلم وحيدا صعد على جبل الصفا قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، من كان يظن أن هذا الرجل الذي صعد على جبل الصفا بعد 21 سنة سيصعد على جبل الصفا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، كما قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة على جبل الصفا. من كان يظن هؤلاء الضعف من الصحابة سيفتحون مكة بعد 21 سنة فقط؟ 21 سنة قليلة جدا من 48، لأن كم سنة مضت على المسلمين في فلسطين؟ 50 سنة 60 سنة، ما تغير شيء. فإذا إخوة المسألة هكذا بهذه القواعد والله ينتصر، لأن هذه منهج النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لابد من ولي الأمر، لذلك ولي الأمر إذا قال الآن ليس بالمصلحة أن نقاتل تسمع وتطيع، اسمع وأطع لولي أمرك واتهم رأيك واتبع كبار العلماء. العلماء اليوم الكبار ما يفتون أبدا بالجهاد لأنهم يمشون على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، يفتون بجهاد النفس، جهاد الدعوة إلى الله. ثم رابعا من قواعد الجهاد الإخوة، الجهاد لابد أن يكون تحت راية واضحة ترفع راية لا إله إلا الله. الجهاد لابد أن يكون تحت راية واضحة ترفع لا إله إلا الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند مسلم وغيره، يقول من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. من خرج من الطاعة، طاعة ولي أمره، وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. ومن قاتل، تأمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قاتل تحت راية عمية، ومن قاتل تحت راية إيش؟ عمية، يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلته جاهلية. إعلان مسكين، بعض الشباب على نياتهم يذهب هناك يريد بالفعل أن ينصر إخوانه، يذهب هناك المسكين وإذا به يرى عجبا، هذا الحزب يقول أنت معنا، هذا الحزب يقول لا أنت معنا، المسكين ما يدري أين يذهب، هو ينظر إلى هؤلاء أفكارهم تختلف، قد لا يحافظون على صلاة الجماعة. المسكين خرج ورأى أمرا يعني يأخذ بالعقول. والله بعض المجاهدين الذين كانوا قبل ذهبوا إلى أفغانستان وانضموا مع بعض الأحزاب على نيات ما يدري، وهي أحزاب قبورية تدعو إلى عبادة القبور، يقول والله ما كانوا سيقضون صلاة الفجر بعضهم، يعني ما نقول الجميع. وذلك تأمل لما أخرجوا الروس من بلادهم ماذا حدث بعد ذلك؟ تقاتلوا فيما بينهم، إلى الآن ما في دولة إسلامية في أفغانستان تقوم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتوحيد الخالص والسنة الخالصة، لأن الجهاد ما أسس على هذه القواعد. فلا بد أن تكون الراية راية واضحة شرعية تدعو لرفع راية لا إله إلا الله. الآن من يقاتل لهذا؟ قليل. الذي يقاتل يقاتل لحزبه، تبع حماس ولا تبع فتح ولا تبع السلطة ولا تبع كذا وكذا، للأسف. فإذا الإخوة يعني لابد أن تكون الراية راية واضحة ترفع لا إله إلا الله، ولا كيف يعني تقاتل لأجل أي شيء؟ تقاتل من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فبهذه القواعد الإخوة في الجهاد في سبيل الله المسلم يكون على بينة من أمر دينه، يعرف أننا والله ما نعطل الجهاد ولا نهون في الجهاد، بل الجهاد أمره عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو فمات مات على شعبة إيش؟ من نفاق. من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو، تأمل كيف قال، إن قد الغزو ما يكون متيسرا موجودا كما في زماننا، لكن لابد في قلبك تكون عندك همة. كيف أنت يعني يطيب لك العيش ترى إخوانك يقتلون يذبحون وأنت يعني في معصيتك وفي شهواتك وتنام وتأكل ما تشاء؟ ما نحرم طيبات الله، لكن أين الهم الذي تحمله في قلبك لإخوانك؟ ماذا فعلت؟ على الأقل تب إلى الله، تحرك تب إلى الله وانصر هذا الدين بقدر ما تستطيع. هذا يدعو، هذا يوزع الشرطة، وهذا يعني يحفظ قرآن حتى يعني يمسك يكون على ثغر. كل واحد منا على ثغر الإخوة، فلا يؤتى الإسلام من قبلك. حتى المرأة، والله المرأة حتى هذه القضايا من أعظم القضايا التي ينبغي المرأة أن تفهمها، لأن المرأة مربية، هذه الأم تربي أولادا أجيالا، لو فهمت هذا الموضوع هكذا تعلم أولادها، فما يتحمزون يذهبون وكذا ثم تكون العاقبة الوخيمة. فإذا المرأة تحتاج إلى هذا الفقه، والرجل يحتاج، والكل يسعى. المرأة تدعو إلى الله وتنصر دينها بقدر استطاعتها، وكذلك الرجل، وهكذا يعني ينتشر الخير. المرأة إذا فهمت أن الجهاد الأكبر اليوم جهاد العلم والدعوة، كيف ستكون تحفظ أولادها كلهم القرآن الكريم؟ من يفعل هذا من النساء اليوم؟ والله هذا الواجب الآن يعني الذي ينبغي على المرأة أن تفعل هكذا، تحترق على إخوانها وأخواتها في فلسطين. نعم يحترق قلبها، فماذا تفعل؟ تعد العدة، هؤلاء أولادي يجعلهم في سبيل الله يحفظون القرآن ويدرسون السنة، غدا سيكونون دعاء إلى الله وينشرون الخير في بلاد المسلمين، وهكذا وهكذا ينتشر الخير. فنسأل الله تعالى الإخوان يعني ينصر إخواننا في فلسطين وفي غزة، وأن يحفظهم وأن يوفق ولاة أمور المسلمين للحكم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يوفق المسلمين أجمعين لأن يجتمعوا على نصرة إخوانهم في كل مكان. والحمد لله رب العالمين. نحن لعلنا اليوم ماذا نفعل؟ يعني هذه قضية حساسة ومهمة، وأنا ما ارتضيت أن أمشي عليها هكذا، فإن شاء الله يكون في هذا خير وفائدة خاصة في هذه الأزمان، فنكمل إن شاء الله ما يتعلق بأحداث السيرة في الدرس القادم. أدري من كان عنده سؤال أو شيء، أو يعني أدري أن هذه المسائل قد تشكل بعض الإخوة، قد يستحي أو من السؤال أو لا، اسأل ما يعني الأمر واضح، أو من كان عنده فائدة أو شيء يعني. جزاك الله خير.